الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. طهران وإسلام أباد توقعان خطة استراتيجية للتعاون، والرئيس الباكستاني يدعو لتوسيع العلاقات مع إيران. السيد نصر الله يدعو إلى الخروج على الإرادة الأمريكية ورفض تدخلاتها في شؤون المنطقة. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طول كرم. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان استكمال خط أنبوب الغاز بين إيران وباكستان مشروعا يصب في مصلحة الشعبين، مؤكدا استعداد إيران لاستكمال هذا الخط ومتابعة خطواته النهائية. أمير عبد اللهيان وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني بلاول بوتو زرداري في إسلام أباد أعلن الاستعداد لإنشاء منطقة اقتصادية على الحدود البلدين، مؤكدا جاهزية الجانبين لمضاعفة حجم التجارة إلى 5 مليارات دولار. بدوره قال زرداري إن هناك تقاربا جيدا جدا بين إيران وباكستان، مؤكدا أن حدود البلدين يجب أن تصبح رمزا للاستقرار والسلام. كما وقع البلدان 4 وثائق بما فيها الخطة الاستراتيجية 50 للتعاون التجاري الثنائي بحضور وزيري خارجية إيران وباكستان. حول اللقاءات التي أجرها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الليان مع القيادتين المدنية والعسكرية في باكستان، نستمع على التقرير التالي.
فصل جديد تغرسه العلاقات الإيرانية الباكستانية، هذا ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من العاصمة الباكستانية إسلام أباد. لقاءات هامة أجراها مع القيادتين المدنية والعسكرية في البلاد ومشاورات على مستوى الوفود، خطت بذلك قرابة 190 اتفاقية تعنى بملفات سياسية واقتصادية وأمنية من شأنها الدفع بالعلاقات الثنائية وتنمية الإقليم.
خلال إدارة السيد رئيسي زاد حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بأكثر من 50%. بالطبع بالنظر إلى القدرات الموجودة في البلدين فإن هذه الزيادة لا ترضي مسؤولي البلدين، لذا أكدنا العزم على تطوير العلاقات في شتى المجالات وأهمها الطاقة ومشروع أنبوب الغاز.
فضلا عن الجانب الاقتصادي، تم مناقشة ملفات سياسية وأمنية وأقليمية هامة، وفي مقدمتها إعلان تسليم باكستان للسجناء الإيرانيين في سجونها لإيران وأمن الحدود المشتركة والسلام في أفغانستان.
أجرينا مشاورات جيدة جدا وسنبدأ بإجراءات تسليم السجناء الإيرانيين، ومحادثاتنا شملت التطورات الإقليمية والدولية. نشهد تقاربا جيدا بين البلدين، لذا نتفق على أن السلام والاستقرار في المنطقة يفيد المنطقة كلها، وأن تصدع أفغانستان يستهدف دول الجوار أولا وتحديدا باكستان وإيران.
وبحسب متابعين فإن هذه الزيارة ذات الأجندة الموسعة تأتي لتكلل الجهود الثنائية بالنجاح المبهر لدول المنطقة، حيث لا يقف التعاون الإيراني الباكستاني عند هذا الحد، بل سيزور الوزير عبد اللهيان كراتشي لافتتاح مشروع ساحلي والتطلع لربط مينائي تشابهار الإيراني وجوادر الباكستاني.
زيارة الوزير عبد اللهيان لإسلام أباد تعكس الإرادة والإصرار لدى القيادتين الباكستانية والإيرانية لرفع مستوى التعاون الثنائي في شتى المجالات لمعدل غير مسبوق، بغية ارتقاء تنمية البلدين وتعزيز الاستقرار الإقليمي وسط الأزمات التي تعصف بالإقليم وتستهدف استقراره.
أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق عن تحديد 25 من شباط فبراير المقبل موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية في الإقليم بعد إرجائها لأكثر من عام نتيجة خلافات سياسية بين الحزبين الرئيسيين. وفي تشرين الأول أكتوبر الماضي مدد برلمان الإقليم المؤلف من 111 مقعدا مدة دورته عاما إضافيا، مرجئا الانتخابات التي كان يفترض أن تجري في الشهر نفسه على خلفية نزاعات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بخصوص كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية. وبعد ذلك حددت الانتخابات في 18 من تشرين الثاني نوفمبر القادم، لكن المفوضية الانتخابات العراقية طلبت إرجاءها من جديد لقرب موعدها من موعد انتخابات مجالس المحافظات. سوريا، حيث دمر الجيش السوري 5 طائرات مسيرة تابعة للجماعات المسلحة في أجواء الريف الشمالي والغربي لمحافظة حلب. وزارة الدفاع السورية أعلنت أن المسيرات حاولت القيام باعتداءات على بعض النقاط العسكرية للجيش، مشيرة إلى رد وحدات الجيش على الإرهابيين باستهداف مقرات قياداتها على الاتجاه ذاته، ملحقة بهم خسائر بالأفراد. إلى ذلك نظم سكان عدة قرى بالمناطق الخاضعة لمجموعات قسد في الحسكة تظاهرات شعبية واسعة احتجاجا على تدهور الواقع المعيشي، مطالبين بمخصصاتهم من المحروقات ووضع حد لارتفاع أسعار المواد بسبب غياب الرقابة الحكومية. دعا أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله للخروج على الإرادة الأمريكية ورفض تدخلاتها في الشأن اللبناني وشؤون المنطقة. وقال السيد نصر الله في حفل تأبين العلامة الشيخ عفيف النابلسي إن المشكلة الرئيسية في المنطقة هي التدخل الأمريكي الفاضح، وفي المقابل ثقافة وسياسة الخضوع لهذه الإرادة. واعتبر سماحة أمريكا العامل الرئيس في معاناة الشعب الفلسطيني والعائق الأساسي أمام انتهاء الحرب باليمن والسبب الأول لعدم نهضة الشعب السوري، لافتا إلى أن المقاومين صنعوا الانتصارات وطردوا الاحتلال من لبنان وغزة والعراق واليمن وأماكن أخرى. كما أشاد بشخصية العلامة النابلسي واعتبره من كبار المؤسسين للمسيرة الجهادية بلبنان. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق طول كرم بالضفة الغربية. وأفاد مصدر محلي بأن الشاب البالغ 18 عاما أصيب برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال عليه من مسافة 0، نقل إثرها إلى المستشفى وأعلن الأطباء هناك استشهاده متأثرا بجروحه. واندلعت فجر اليوم مواجهات شديدة بين شبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم نور شمس وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، فيما نشرت قوات الاحتلال قناصة في عدة بنايات خلال اقتحامها المخيم. أعلن المجلس الحاكم في النيجر إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، متواعدا بالرد الفوري على أي تدخل خارجي أو محاولة لشن عدوان على البلاد من قبل دول منظمة أكواس. كما أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر إنهاء مهام سفراء البلاد في كل من فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو. أعلن رئيس المركز الصحفي لقوات شرق الروسية أوليغ تشيخوف أن الطيران الروسي قصف مواقع أوكرانية في 3 مناطق بجمهورية دونيتسك. وأضاف تشيخوف أن القاذفات والمقاتلات الروسية هاجمت تجمعات الأوكرانيين في مناطق ماكاروفكا وستارومايورسكي وبيروتيني، فيما تمكنت وسائل الدفاع الجوي من إسقاط 3 طائرات بدون طيار أوكرانية. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. طهران وإسلام أباد توقعان خطة استراتيجية للتعاون، والرئيس الباكستاني يدعو لتوسيع العلاقة مع إيران. السيد نصر الله يدعو إلى الخروج على الإرادة الأمريكية ورفض تدخلاتها في شؤون المنطقة. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طول كرم. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. إن ثقافة الانتظار بما تعنيه من رموز ومعارف وأدبيات علمية وعملية ينبغي أن يكون بها المنتظر من أهل الحق، لأن ثقافة الانتظار هي حاجة بشرية عامة وملحة تنطوي على مصالح جمة للعباد كأبعاد الشبح اليأسي وأحياء روح الأمل، مع الأمل بالفرج صاحب الزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي أستاذ في الحوزات العلمية والجامعات في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
شكرا لكم على حضوركم. اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل ونعود إليكم. أعزائي المستمعين ونعود إليكم مع محور جديد، ما زلنا في حالة كثرة المال وكيفية توزيعها عند الإمام في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال البحث في قضية الجوانب الاقتصادية والنظام الاقتصادي لدولة الإمام المهدي عبر الروايات والأحاديث الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأغلبها كنا نتحدث عن تكديس هذه الأموال وكيفية التوزيع لتلك الأموال وبإشراف صاحب الزمان الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه. وصلت لدينا في الروايات إلى الرواية التي وردت عن الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا خرج المهدي عليه السلام ألقى الله تعالى الغنى في قلوب العباد حتى يقول المهدي: من يريد هذا المال؟ هل هنالك من يريد مالا؟
نعم.
فلا يأتيه أحد.
نعم.
إلا واحد يقول: أنا.
نعم.
فيقول الإمام: فيقول: أحث، خذ، ماذا تريد؟ فيحثي هو، يأخذ. فيحمل على ظهره هو. عندما يرى تلك الأموال يبدي يأخذ في داخله، في جيبه، في كيس، يحمل على ظهره. نعم، فيحمل على ظهره حتى إذا أتى أقصى الناس، حتى وصل إلى آخر الناس. نعم، حتى إذا وصل أقصى الناس قال: على أرى إني شر من ها هنا، أنا شرير. إذن هؤلاء الناس لا يحملون أموالا، فقط أنا أحمل هذه الأموال في جيبي على رأسي على ظهري. نعم،
يعني يتحدث مع
عن نفسه معي، يقول نعم. تعجبت، هؤلاء لم يحملون أموالا، فقط أنا أحمل هذه الأموال. نعم. يقول: لا أرى إني شر من ها هنا، فيرجع.
نعم.
فيرد إليه المال فيقول: خذ مالك، لا حاجة لي فيه، لأنه يرى الناس كلهم ماذا؟ لا يحتم، مقتنعون بالأمر، لا أحد له حاجة، فقط هو قد حمل نفسه فوق طاقته وكأنه يحمل أثقالا. فيقول عنه: هل أمال لا حاجة لي، الناس لا يحتاجون، فأنا لما أخذ هذه الأموال؟ فيخجل من نفسه ويرجع إلى الإمام فيرجعها إلى الإمام. لما؟ هنا أصابت الناس قناعة وغنى ذاتي
نفسي،
بحيث أنه لا يعيرون اهتماما للمال،
ذاتي ونفسي أيضا
أصلا.
نعم.
وأنا أتذكر رواية حول عيسى عليه السلام. يقول أنه في رواية كان يمشي مع ثلاثة من الحواريين،
نعم،
فوجدوا قطعة من الذهب في الطريق، فقال لهم: انظروا، هذا الذي يقتل الناس.
نعم.
هذا الذي يقتل الناس. فعبروها، لكن عندما ذهب عيسى عليه السلام ماذا فعلوا؟ رجعوا إلى تلك الصخرة الذهبية، فاتفقوا فيما بينها أنه يقسمونها فيما بينهم، لكن قالوا لأحدهم: اذهب إلى السوق وأتنا بطعام. فذهب ليشتري الطعام، وسوس له الشيطان،
قتله.
أنا لماذا أقسمه على ثلاثة؟
يأخذه لنفسي.
أخذه لنفسي، فوضع سما
وقتل
في الطعام. فعندما وصل إليهم هم بينهم ماذا قالوا لبعضهم؟ لماذا نقسمه على ثلاثة؟ نقسمه على اثنين. فعندما
نفسي.
يأتي نقتله.
نعم.
ونقسم المال على اثنين. فقتلوا. هو ماذا؟ أعطاهم السم، عندما أكلوا ماتوا، تسمموا. فجاء عيسى عليه السلام أحياهم.
نعم.
فعندما أحياهم قال
لهم:
ألم أقول لكم أن هذا يقتل الناس؟
نعم. في هذه الرواية مولانا اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. أحسنتم بما تفضلتم. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم.
يا ابو صالح كلنا محتاجين للدعاء منا، والله لو نظرة ما ندري انت بالنجف رايح تحيي هالليلة يا ام علي وقبره. لو انك في كربلا وتقرا جوشن وقلبك يستعر جمرك الى الكعبة واقف بروحك لو الى مرقد فاطمة الزهراء. يا ابو صالح كلنا محتاجين للدعاء منك، والله لو نظرة.
نعود إليكم مجددا أعزائي المستمعين مع سماحة الشيخ سليم المولوي، وكان يتحدث حول رواية النبي عيسى حول الطمع والمال. لنكمل البحث مولانا، تفضلوا.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. فعندما قال بأنه يحث المال حثا، وأنه يصيب الناس الغنى والإطمئنان النفسي والذاتي وكل شيء، لا يحتاجون المال، فتصبح عندهم قناعة. رواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: تأوي إليه أمته الإمام.
نعم.
تأتي إليه باعتبار هو أسس الدولة، والآن بدأ بوضع
بدأت الدول والاقتصاد. تأتي يعني.
الآن الدول كلها تأتي.
نعم.
الغرب الشرق
ليتعرفوا آسيا. على دولة الإمام.
باعتبار هو رئيس الدولة، باعتبار هو المشرف العام. نعم. فيقول تأوي إليه أمته كما تأوي النحلة.
نعم.
يعني النحلة عندما هذا النحلة الذي يرجع إلى محله. نعم. إلى خليته، إلى مكانه. نعم. كما تأتي النحلة إلى يعسوبها، يعني في بيتها. نعم. عشها.
نعم.
يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا حتى يكون الناس على مثل أمرهم الأول، لا يوقظ نائما ولا يهريق دما. هذا يدلل، يقول يرجع الناس إلى، لأنه الأصالة القناعة، يعني الناس قبل وجود الأموال، قبل وجود الثروات، كانوا الناس ماذا؟ أنه يعتمدون على طعامهم وعلى الصيد وعلى، فالناس لا يحتاجون الأموال، فيرجعون إلى ماذا؟ إلى قناعتهم الأولى، يا لا يرجعون ويحتاجون إلى هذا من جهة. من جهة أخرى أنه لا يوجد بينهم نزاع، النائم يبقى نائم، لا أحد يوقظه، لا أحد يزعجه. نعم
مولانا،
ولا يوجد هنالك قتال بين الناس دم وغير دم.
نعم عفوا مولانا، عفوا، الأمة يعني تأتي أمة، أي أمة؟
الأمة بأجمع اعتباره هو العالم كله صار.
نعم.
واحدة.
نعم.
باعتبار أنه أوروبا سوف تصلي خلف عيسى الإمام. وعيسى عندما يصلي بهم هو يصلي خلف من؟
خلف الإمام
المهدي. فإذا الغرب وأوروبا وآسيا كلها ماذا؟ تجتمع في دولة الإمام
دولة واحدة.
واحدة. فكلها تصبح أمته، أي بمعنى هي الدولة. فعندما تأتيه هذه الأمة باعتبار هو المرجع، كما تأتي النملة إلى بيتها إلى يعسبها. فهكذا المراد، فيكون أولا النائم لا أحد يقضه، مستلقي ومرتاح، الدماء لا تسفك، لا يوجد قتل وسلب ونهب وحروب،
المال مكدسة،
وهكذا. فأي خير أفضل من هذا الخير في دولة الإمام؟ نعم
نعم أحسنتم.
لدينا أيضا رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال إذا قام قائمنا.
نعم.
إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها وتظهر الأرض من كنوزها حتى يراها الناس على وجهها خارجا، يعني أمامها.
نعم.
هذه الكنوز والأموال وما ادخر الأرض تنفضه، هكذا تخرجه في خدمة الإمام، الناس يرونه، فكيف بالإمام؟ نعم. يقول وتظهر الأرض من كنوزها حتى يراها الناس على وجهها، يعني على وجه الأرض، ويطلب الرجل منكم من يصله بماله ويأخذ منه. أيها الناس، أيها المحتاجون، أصحاب الزكاة، أصحاب الخمس، هذه أموالي، من يريد؟ هل هنالك محتاج؟ أنا أقدم خمسي، أقدم زكاتي. نعم. فيصرخ بالناس من يصله بماله ويأخذ منه زكاته، فلا يجد أحدا يقبل منه ذلك. نعم. واستغنت الناس بما رزقهم الله من فضله، لا يحتاج أموال. نحن بينا في دولة التكامل. نعم. أنه الذي يحتاج فاكهة فقط أنه يتصورها تأتيه فاكهة، يحتاج دجاجة مثلا فقط يتصور يأتيه الأمر، يحتاج شيء فقط ينطق قبل أن ينطق يجد. فإذا حتى الأموال هناك لا حاجة لتلك الأموال، وإنما تتحول إلى ماذا؟ تتحول إلى خيرات، والناس تكون عندهم قناعة في هذه الدولة الربانية المباركة التي جعلنا الله وإياكم إن شاء الله، إن شاء الله، من الموجودين في هذه الدولة.
أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليه.
يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
نعود إليكم مستمعينا الكرام ونرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي. المحور الثاني حول أسباب كثرة المال عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تفضل.
أحسنتم جزاكم الله خيرا وفقنا وإياكم لكل خير.
شكرا لكم.
من الطبيعي طبعا أنه هذه الحكومة العادلة والنظام العادل ونعم بترأس الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام هذا كله طبعا يكون تحت رعايته وهنالك من يقودون الدولة معه رجال مخلصون مستخلصون ممحصون يفنون أنفسهم في سبيل الدين وفي سبيل الإنسانية وسوف تكون تحت أيديها هذه الأموال الكثيرة التي لا تعد لا تحصى وخاصة إذا كانت هذه الدولة هي تحت الرعاية الإلهية وتحت رعاية السماء مثل دولة الإمام المهدي.
يعني قصدكم القادة يعني صح؟
هو بعد هو نعم. هو وأصحابه
نعم
هم يكونون فالأموال بأيديهم وتكون هذه الأموال مباركة من الله سبحانه وتعالى. لكن أنه مثل هذه الدولة المباركة وهؤلاء المستخلصون الذين يديرون هذه الدولة أنه كيف تأتيهم الأموال؟ كيف من أين؟
من أين؟
من أين تأتي هذه الأموال؟ طبعا هنالك عدة أسباب لوجود هذه الإمام. السبب الأول وهو الاستيلاء على خزائن العالم وبالخصوص الحكومات الظالمة والجائرة.
نعم.
أمريكتين أوروبا لا أعرف شرق الأرض غرب الأرض كل الدول التي كانت تختزن الأموال وتتسلط على الأموال ماذا تصبح من متناول يده لما؟ لأنه هو يصبح الحاكم الأول فهو الذي ماذا يتسلط على هذه الأموال وتصبح ماذا بمتناول يده لأن يستولي عليها بما أنه صاحب الدولة فالأموال كلها تكون خزائن الدنيا ومصارف الدنيا وبنوك الدنيا وما فيها كلها تكون تحت رعايته وبالاستيلاء عليها باعتبار هو صاحب هذه الدول وخاصة الدول الظالمة والجائرة.
نعم.
السبب الثاني أن المؤسسات الإنتاجية وهي المعامل المصانع أجهزة العطاء وأجهزة الوجود طائرات سيارات ما أعرف من هذه الشركات الإنتاجية كلها تصبح تحت سيطرة الحكومة حكومة الإمام المهدي وباعتبار أنه تنتقل ملكيتها من الحكومات الاستكبارية وتكون تحت تصرف الإمام
المهدي.
إذا تسقط هذه الحكومات كلها ومعاملها ومصانعها تتحول تحت رعاية الإمام وأصحاب الإمام.
نعم.
المصدر الثالث والسبب الثالث المصارف والبنوك تكون تحت تصرفه وقيادته كل البنوك هو يكون مشرف عليها وتتحول الأموال بصكوكها بذهبها بقصديرها بدولارها
بعقاراتها
وبعقار كل ما فيه يصبح من حصة الإمام وهو المستولي عليه. السبب الرابع الأموال الناشئة من الربا والغصب والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار وغيرها تكون تحت يده المرابي السارق القاتل كلها ماذا تؤخذ منه عنوة خذ من أموالهم. فهؤلاء ماذا؟ هؤلاء كل الأموال التي كانوا هم مسيطرين عليها وأخذوها عن طريق لأن الأموال يجب أن تكون طاهرة في تلك الفترة بوجود الإمام. هذه الأموال يجب أن تطهر بيد الإمام وتكون تحت تصرف الإمام. فالذي يسرق والذي يقتل والذي يبطش والذي عن طريق القمار كلها ماذا؟ تنتهي وتصبح أموال ماذا؟ تحت رعاية الإمام.
يعني يحصل عليها الإمام،
يحصل عليها وكلها تصبح بطريقة تحت سيطرته.
نعم.
والأموال الناشئة من الربا والغصب، هذا هو الرابع.
نعم. الرابع.
نعم. والخامس أنه ماذا؟ سيطرة حكومة الإمام على الأرض.
سيطر.
أي أرض؟ الأرض الموات، الأرض الموات التي لا يزرعها أحد، فهذا من الذي يسيطر عليها؟ الإمام المهدي ويستصلحها. والأراضي المهجورة التي لا يوجد فيها أحد، المناجم، البحار، الأنهار، الحياة العامة، الجبال، الوديان، الغابات، وكل ما تنميه الطبيعة، حتى شجرة الصنوبر، حتى شجر الصفصاف الذي لا يثمر، كله يكون تحت مع تحت رعاية هذه الدولة وسيطرة هذه الدولة المباركة.
يعني من الكبيرة حتى الصغيرة.
أحسنت. السبب السادس، المرافق الاقتصادية جميعها تحت ماذا؟ إشراف الحكومة، كل ما فيها من موارد اقتصادية تكون تحت السيطرة. التنظيم المركزي للاقتصاد العالمي يكون بيده. لا يوجد صندوق دولي، لا يوجد أمم متحدة، لا يوجد مجلس أمن، لا يوجد، لا، الأمر يصبح بيد الإمام. كل ما فيه روح له الفداء يكون هو باسمه، باسم هذه الدولة المباركة، هو والجماعة الذين معه سوف يكون المنظمون لهذا النظام الاقتصادي.
نعم. أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الأفاضل ونكمل البحث حول استمرار تكدث الأموال عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مع سماحة الشيخ سليم المولوي. تفضل.
أحسنت. إذن الأسباب التي تكون متوفرة لدى الإمام وسبب تجمع الأموال تحت سيطرته، نعم، مثلا منع اكتناز الذهب والفضة.
منع؟
منع.
لا
يوجد من يكتنز ذهب وفضة بعد ذلك في ذلك الوقت. ما
لا حاجة
أصلا، لا حاجة لما يكتنز، الأموال موجودة أمام عينك. إذن أي شخص يكتنز هو بالأصالة. أضف إلى القانون الذي يضعه الإمام يمنع منعا باتا جمع واكتناز الذهب والفضة. إحلال التوازن بين الطبقات، توازن، طبقة فقيرة، طبقة متوسطة،
يعني لا غني لا فقير،
لا فوارد أصلاً، لا فوارق، لأنه المسألة تتعلق بالعدل الإلهي في تلك الدولة.
والرجل والمرأة متساويا
أصلاً، وهكذا المسألة وخاضعة للدين، خاضعة للشرع. التشريع ماذا يقرر؟ الشرع ماذا؟ لأن قلنا أساس دولة الإمام المهدي هو ماذا؟ الاقتصادي، اعتمادها على ما قننه الشرع، على ما قننه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. إذن الدين هو المعيار الأساسي في النظام الاقتصادي لدولة الإمام المهدي. مسألة إلغاء الفوارق الطبقية، منع التسول، لا يوجد متسولون، نعم، منع الإسراف والتبذير، شخص يريد أن يصرف يأكل أكثر من حصته، يرمي في الشوارع، يأخذ أكثر من طاقته، أصلا هذا يمنع منعا باتا. طبعا هذا المنع ذاتي، المنع هو لا يقبل ذلك، هو لا يريد، ماذا يفعل بالأمام؟ نعم. الخمس والزكاة، ونعم الخراج يكون بيد الإمام، عنده خمس عنده زكاة يأتي ليعطاه إلى الإمام. نعم. حماية الثروة من اللصوص والمفسدين، أيضا ربما هنالك من تسول نفسه وباقي أنه في ذلك العصر الذي مثلا أنه لم يصله خبر ظهور مثلا الإمام وهكذا بأنه باقي بتلك العقلية ويريد أن يسرق يريد أن نعم هذا أيضا يمنع. نعم المالكي لما كله هذا كله بسبب أنه اعتبار نظام الدولة المهدوية أن المالك الحقيقي هو الله
سبحانه وتعالى.
وقال تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. إذن الرواية عن أمير المؤمنين قال إنما المال مال من؟ المال مال الله. ورواية عن أمير المؤمنين قال أنفقوا مما رزقكم الله عز وجل فإن المنفق بمنزلة المجاهد في سبيل الله فمن أيقن بالخلاف جاد وسخت نفسه للنفقة. هذا الذي يعرف أن المال مال الله والعطاء عطاء الله والخير خير الله. فإذا الله ماذا سبحانه وتعالى يزيد عليه وهو من ماذا فماذا ينفق. فإذا أنفق يعرف أن هنالك خلف الله يجازيه فكل ما أنفق زاده الله الخلف من عطائه. فلذلك قال أمير المؤمنين من أيقن بالخلاف نعم جادت وسخت نفسه بالنفقة.
نعم
رواية عن الأمير المؤمنين قال من تيقن أن الله مخلف ما ينفقه لم يمسك على الإنفاق. طبعا هذه الثقافة ثقافة أمير المؤمنين بأبي وأمي
عليه السلام.
هذه الثقافة ثقافة الإنفاق ثقافة العطاء. البعض أنه يخاف يعطي يخاف أن يفتقر يخاف يقول لا تفكروا بهذا اللون من التفكير. يجب أن تكون لديكم قاعدة ثابتة أنه هذا الممسك الله يمسك عليه والمنفق الله ماذا يعطيه مما أنفق. فيقول من تيقن أن الله مخلف ما ينفقه ومخلف ما ينفقه لم يمسك عن الإنفاق بقناعته. رواية عن أمير المؤمنين
عليه السلام
أن المحروم أي محروم الذي لا يأكل لا يشرب لا
الفقير
لا. يقول أن المحروم من حرم خير الله من حرم خير الله والمغبوط من ثقل بالصدقات والخيرات موازينه وماذا وأحسن في الجنة بها مهاده وطيب على الصراط بها مسلكه. إذن المحروم من هو المحروم يوم القيامة الذي كانت يده ممسكة لكنه المعطي ماذا تكون كل الخيرات أمامه. فلذلك هو يقول المغبوط من ثقل الصدقات
يعني
يرى الناس يغبطونه حتى في يوم القيامة. انظروا إلى هذا نتمنى أن نكون مثله من كثرة الصدقات التي أعطاها والله قد أثابه
الكريم.
إذن السخاء أشرف عادة والصدقات أفضل الحصيلات وأزكى المال من اشترى ثوبه بالآخرة. حتى الثوب أنت إذا أردت أن تشتريه ماذا تشتريه في ماذا في مرضات الله. شاي تشربه في مرضات الله كأس ماء تشربه في مرضات الله تعتبره صدقة تؤتيه وتعطيه لشخص من الأشخاص في مماته تقول هذا على روح فلان وفي ثواب فلان وحتى تصدق ولو بشق تمرة هكذا. فإذا مثل هذا النظام الاقتصادي عند الإمام المهدي وعند هذه الدولة إذا كانت هذه ثقافتهم فكيف يكون تكون أفضل دولة وأعلى دولة وأسلم.
اللهم يجعلنا وياكم في عصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت عليهم السلام حول موضوع الإمام المهدي وكان المحور حول أسباب كثرة المال عند الإمام المهدي والرفاهية والاكتفاء الذاتي في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كانت مفيدة جدا لنا وللمستمعين الأفاضل. شكرا لك وشكرا لكم مستمعين الأفاضل فاضل. إلى هنا نصل إلى ختام الحلقة. انتظرونا بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر سياسات ومراوغات القوى الاستكبارية الغربية بزعامة الشيطان الأكبر أمريكا في منطقتنا وفي العالم. ونناقش في هذه الحلقة أبعادا من السياسة الأمريكية المراوغة في أوكرانيا وأهدافها وراء التحريض على استمرار الحرب هناك. عنوان الحلقة: الغدر الأمريكي هو سبب الحرب في أوكرانيا. مستمعينا الكرام، المعروف أن وزير خارجية أمريكا الأسبق جيمس بيكر تعهد لآخر رئيس للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف عام 1990 بعدم توسع حلف الناتو بوصة واحدة باتجاه الشرق. ولكن الذي حدث أن أمريكا غدرت بالاتحاد السوفيتي وأثبتت عمليا أن لا عهود ولا مواثيق وقوانين ولا أخلاق يمكن أن تقف أمام هيمنتها وأطماعها. عندما نصف أمريكا بأنها تغدر ولا تقيم وزنا لا لاتفاق ولا معاهدة إذا كانت تقف عائقا أمام هيمنتها وأطماعها، فهي تدوس عليها وعلى تواقيعها بكل بساطة. وما مصير الاتفاق النووي مع إيران عنا ببعيد، فإننا لن ننطلق فقط من هذا الوصف، من رؤيتنا نحن إلى سلوكيات أمريكا الغادرة المتكبرة المتجبرة وتجربتنا التاريخية المريرة معها. أعزائنا الأفاضل، حول أسباب تحول الكذب والنكث في العقود والمواثيق إلى سياسة أمريكية ثابتة تستخدمها مع الدول الأخرى، ننتقل وإياكم إلى هذا الحوار لزميلتنا سعدية الشيبي مع ضيفنا لهذه الحلقة العميد علي مقصود، المحلل السياسي وعضو الرابطة الدولية للمحللين والخبراء السياسيين من سوريا.
أطيب التحية وأحلى الأماني لضيفي الكريم المحلل السياسي العميد علي مقصود، عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين من سوريا. أستاذي الجليل، كما تعلم أمريكا معروفة بتحولاتها وكذبها ونكثها للعقود والمواثيق، تحولت هذه الأكاذيب إلى سياسة أمريكية ثابتة تستخدمها مع الدول الأخرى، برأيكم ما هي أسباب هذا التحول؟
بعد التحية لكم وللسادة المستمعين الأكارم، لطالما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تضع الخطط والمشاريع التي تستجيب لهيمنتها على العالم، وبالتالي لتسديد النظام الدولي أحاد القطبية الذي تربع على عرش العالم لحوالي 3 عقود. الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أمريكا لجأت إلى استراتيجية وسياسة جديدة تسمى بالحرب الناعمة، تقود هذه الحرب من الخلف. حصل في مشروع الربيع العربي وبسوريا تحديدا أن هذه الاستراتيجية انكشفت، ولذلك عندما تنكشف أمريكا تبدأ
مشاريعها بالسقوط وخرائطها بالتمدد، أصبحت سياسة منسوجة على الإعلام فقط والتهويل والكذب والنفاق. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية وهي تعيش مرحلة الأفول والتراجع وتآكل قوتها ومكانتها السياسية والعسكرية وحتى الاقتصادية.
نعم.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الأفاضل، نرحب بكم من جديد. ننطلق من مقال للكاتبين روبرت رابيل وفرانسوا ألام، كتباه في ناشيونال انترست تحت عنوان أوقفوا هذا الجنون، وهو مقال يعتبر اعترافا صريحا بأن أمريكا وبغطرسة وأخلاق مزيفة مع جهل بالتاريخ والجغرافيا تخاطر بأخذ العالم إلى الهاوية من خلال محاصرة روسيا بحلف الناتو. يرى الكاتبان رابيل وألام أنه بعد أن تعهدت أمريكا للاتحاد السوفيتي بعدم اقتراب الناتو من حدودها عام 1990، نرى في عام 1997 دعا الناتو في قمة مدريد كلا من بولندا والمجر وجمهورية التشيك للانضمام للتحالف، وفي جولة ثانية عام 2004 أصبحت بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا أعضاء في الناتو. ثم أتى موقف الولايات المتحدة من ثورات الوردة والبرتقال والميدان في جورجيا في الأعوام 2003 و2004 و2014 ليضع واشنطن وموسكو في مواجهة عنيفة. أعزائنا الأفاضل، حول تداعيات السياسة الأمريكية في تمويل الحروب الخارجية التي لا نهاية لها على خلفية المشاكل الأمريكية الداخلية، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
أستاذي الجليل، كما تعلم حضرتك أنه السياسة الأمريكية المتبعة الآن هي تمويل الحروب الخارجية التي لا نهاية لها على خلفية المشاكل الأمريكية الداخلية، كيف تقرؤون تداعيات هذه السياسة؟
لا شك بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبعد أن تورطت بأفغانستان وفي العراق وكانت النتائج كارثية، وهذه الإنجازات تحولت إلى كارثة ومأساة للولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك عندما تقوم بتزويد الجيوش التي بنتها من الإرهاب وأيضا من حلفائها، لذلك لجأت خوض الحروب والمواجهات مع القوى الصاعدة والدول المنافسة للسياسة والاستراتيجية الأمريكية، كونها في الحقيقة تعطي الولايات المتحدة الأمريكية خسائر بالدرجة الأولى بالقوى البشرية، وبالدرجة الثانية أنها أيضا لا تتكلف من ميزانيتها ووضعها الاقتصادي الذي يعني أمن للمواطن الأمريكي حالة من الاستقرار طالما أنه يعيش في رغد ورفاهية. فلذلك هذه الحروب التي خاطتها بجيوش الآخرين وبدعم من جيوش المعادية للقوى الصاعدة ولمحور المقاومة تخسر معركتها، ومحور المقاومة يسجل هذه الانتصارات. لذلك انعكس على الولايات المتحدة الأمريكية وموقعها في قيادة العالم، وهذه القضية يهتز وتنهار مرتكزاته، وبدأت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تعيش حالة من الاستقطاب الحاد، جير أزمات اقتصادية واجتماعية قد تنتهي بحروب أهلية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أن حلفائها في الناتو
وهم الآخرون بدأوا يعيشوا حالة من الانهيار وأيضا انفجار الوضع الاجتماعي.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلنا مع حضرتكم وهذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذا اللقاء: الغدر الأمريكي هو سبب الحرب في أوكرانيا. مستمعين الأفاضل، يرى الكاتبان روبرت رابيل وفرانسوا ألام في مقالهما في ناشونال انتريست أنه ومن أجل توضيح موقف موسكو في الحرب القائمة الآن في أوكرانيا، فمن المفيد الاطلاع على التاريخ، فقد كان إقليم دونباس جزءا من تشكيل روسيا منذ أن هزمت موسكو المغولة في القرن 15، كما كان لشبه جزيرة القرم وجوارها مكانة خاصة لإبراز قوة الإمبراطورية القيصرية. أما بطرس الأكبر فكان أول من أسس قاعدة بحرية روسية على بحر أزوف، وفي عهد كاترين العظمى أقامت موسكو قاعدتها البحرية الاستراتيجية في سيفاستوبول، والتي كانت بمثابة القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي. واعتبر الكاتبان أن إصرار أمريكا على ضمان انتصار أوكرانيا واعتبار أمن واستقرار أمريكا من أمن واستقرار أوكرانيا، وكذلك تزويد كييف بأخطر الأسلحة التقليدية، ما هي إلا دعوة مفتوحة للحرب العالمية الثالثة والتدمير المتبادل للغرب وأوراسيا، وتجاهلا لحقيقة أن توسع الناتو شرقا يعني محاصرة روسيا في عقر دارها، وتجاهلا لمحاولات القيادة الروسية ثني الغرب عن خطته. للمرة الأخيرة في هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل، نعود إلى حوارنا مع ضيفنا حول مآلات الحرب الروسية الأوكرانية، وهل تتجه إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة؟
طيب أستاذ علي مقصود، الحرب الروسية الأوكرانية، ما هي توقعاتكم لما آلت إليه هذه الحرب، وهل تتجه إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة؟
أولا دعيني أسميها الحرب الروسية مع الأطلس والناتو. صحيح أن الميدان الذي تخاض فيه هذا الاستراتيجية وهذه الحرب في الحقيقة هو الميدان الأوكراني، ولكن عناصر وأطراف الصراع هو في الحقيقة روسيا، وأيضا معها حلفائها مع الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبكل ما تعنيه هذه الكلمة. إذن المواجهة كبيرة وعلى مستوى روسيا والناتو والغرب الاستعماري بقيادة أمريكا. ما حققته روسيا من إنجازات أسمها نصرا كثيرا، وهذا هو السبب الذي دفع للدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية عملية التزويد بأسلحة حديثة ومتطورة إلى أوكرانيا. ولكن أيضا النتيجة أن روسيا دمرت هذه الدبابات اللوبارد الألمانية والأمريكية صواريخ الهيمرس، لذلك حتى التفكير من قبل الدول الغربية بأن تصل المواجهة إلى حرب عالمية ثالثة أو مواجهة نووية، هم يدركون بأن الجميع خاسر. لدى روسيا وحلفائها القدرة حتى على هزيمة الدول الغربية على الناتو وأمريكا بشكل كبير حتى في المجال النووي، ولديهم القدرة على حماية عديد من مدنهم وفضائهم. فلذلك حتى في الحرب النووية وإن كان الجميع خاسر، ولكن خسارة أمريكا والناتو تكون ماحقة. أنا بتقديري لا يمكن أن نصل إلى حرب نووية.
شكري الجزيل وامتناني لك العميد علي مقصود، المحلل السياسي وعضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين من سوريا.
إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا ظل الشيطان. لكم منا الشكر الجزيل على المتابعة وإلى اللقاء.
رب السماوات العلى حسبي ومعتمدي على فبه لقد آمن والكتب التي هو أنزل رب السماوات العلى حسبي ومعتمدي على رب السماوات العلى حسبي ومعتمدي على فبه لقد آمن والكتب التي هو أنزل ثم الملائكة الكرام ورسله خير الملأ وببعثنا يوم التلاقي وببعثنا يوم التلاقي والتمادي وكيف لا وببعثنا وبأن أحمد للأناب من المهيمن أرسل وبأن أحمد للأناب وبأن أحمد للأمام من المهيمن أرسل وأرجوه رجاء لا أغيب وذو اللطائف لا يزيب وأرجوه رجاء لا يخيب وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب.
الحادية عشرة ضحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبة